بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. الهدي وهكذا الأضحية وهكذا العقيقة كلها لا يعطى منها شيئا مقابل جزارته، أما إن كان صدقة عليه وليست مقابل جزارة فإنه يجوز. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا سفيان. من سفيان؟ ثوري. قال: أخبرني ابن أبي نجيح واسمه عبد الله وأبوه اسمه يسار وكنيته يسار أبو يسار ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار أبو يسار عن مجاهد وهو ابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. ما معنى جلالها؟ ما يكون عليها مما يجلس عليه الذي يركب عليها ونحوه. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني لا تكون أجرة، أما إذا كانت صدقة فنعم. وهذا الحديث فيه دليل على الوكالة، على مشروعية الوكالة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا يقوم عنه بهذا العمل. ودليل على أن الهدي والأضحية والعقيقة هذه التي تذبح لله عز وجل تقربا، وهذه الذبائح التي تذبح تقربا لله تعالى، أنه لا يجوز أن يباع منها شيء، لا يجوز أن يباع منها شيء، والجزار لا يعطى منها أجرة، وإنما يعطيه أجرة من غيرها مالا أو نحوه. وفي دليل على إباحة الجزارة والعمل فيها. كأن هذا من 63 التي أتى بها، أو من البقية التي، نعم، من 63 وأتى ب 63 وعلي ب 37، لكن قل لماذا خص السبع من بين البقية ومنحر نحرها بيده؟ هذا يحتاج إلى نظر. الشراح ذكره لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلود الهدي. الحديث الواحد يكرره الإمام البخاري، وفي كل تكرار يأتي بفائدة، فهنا معناه أنه يستفاد من هذا الحديث التصدق بجلود الهدي، تصدق بها صدقة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وهو ابن القطان عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا، يعني لا يعطي منها للجزار شيئا مقابل جزارته. قال الحافظ: قوله ولا يعطي في جزارتها شيئا، زاد مسلم بن خزيمة ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر به من كل ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت، كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه. قال والنهي عن إعطاء الجزار المراد به ألا يعطي منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في شرح السنة. قال وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، يعني ما يعطيه إلا بعد أن يستوفي ويستكمل أجرته يعطيه أجرته، ولا يكون هو من أول الأمر يقول له سأعطيك منها صدقة فيخفف له في الأجرة، يعطيه أجرته، فإذا انتهى من أجرته إذا كان يطلب أجرة عليها أعطاه هدية أو صدقة. قال القرطبي ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير، واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ووجه عند الشافعية، قالوا ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، يعني معنى سيكون هذا يخرج مخرج إلى إذا كان سيهمل ويرمى ولا ينتفع به فإنه يباع لينتفع بثمنه بدلا من إهداره. قال وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن نعمان مرفوعا لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم. ومعلوم أنه يجوز الإنسان في الهدي كذلك الأضحية كذلك العقيقة أن يأكل منها، ليست كالفدية وليست كالكفارة، لا يجوز الإنسان أن يأكل من كفارته ولا يأكل من الفدية التي تكون عليه لارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، لأنها تخرج مخرج الزكاة في الفقراء والمساكين. قل صلى بذي الحليفة ركعتين، هل يعتبر سفر من المدينة إلى ذي الحليفة؟ لا. كيف فهمت أنه سفر؟ هو مسافر مكة إيه، لكن معناه مسافر إلى مكان آخر، وليس معنى أنه مسافر من المدينة إلى ذي الحليفة أن هذا ليست مسافة سفر، لكن ما أرادوا به أنه هذا في طريقه، معناه فارق البنيان وقصر، شرع في أحكام القصر، شرع في أحكام السفر بعد فارقته المدينة وابتدأ من ذي الحليفة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.